بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وهذه مسألة عظيمة مهمة. ثم بينها رحمه الله وتأمل كيف ذكر أنها مسألة عظيمة لما دلت عليه من المعاني، ولمن فهمها الفهم الصحيح رد شبها كثيرة للمخالفين، وتبين له معنى التوحيد الصحيح، وهي مهمة. وبمعرفة ما تقدم عرفت أهميتها، إذ أن أقواما ظنوا أن من اعتقد أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر الأمر هو مسلم، وإن فعل ما فعل، وإن دعا الأموات في جلب نفع أو دفع ضر، وإن نذر لغير الله. فبمعرفتك لهذه القاعدة اليقينية التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأجمع عليها السلف الكرام، يتبين ويتجلى لك الأمر واضحا لا لبس فيه في معنى كلمة التوحيد، وأنها لا معبود حق إلا الله، وفي عدم حصر التوحيد بتوحيد الربوبية فقط، وعدم حصر الشرك في شرك الربوبية فقط. وتستفيد كذلك أن تحكم بيقين دون تردد على من وافق المشركين في أفعالهم. قال: وهذه مسألة عظيمة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار، أن تعرف، أن تعلم علم يقين كما تقدم، لأن أدلة هذه القاعدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وأجمع على ذلك السلف الصالح، أن الكفار كأبي جهل وأبي لهب وأمثالهما شاهدون بهذا كله، أي بتوحيد الربوبية يشهدون ويقرون أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن المشركين الأولين، قال: وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره، أي أنهم ما اعتقدوا في معبوداتهم وآلهتهم أنها تخلق وترزق، وإنما كما قال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمشركون الأولون ما كانوا يعتقدون في اللات والعزة وهبل ومنات وغيرها أنها ترزقهم وأنها تخلقهم، وإنما جعلوها وسائط بينهم وبين الله سبحانه، فكفرهم الله بذلك. قال: ومقرون به، أي بتوحيد الربوبية. ولهذا ما أحسن ما ذكره شيخ الإسلام، قال: توحيد الربوبية من الواجبات، لكن يعني توحيد الربوبية من التوحيد الواجب، لكن لا يحصل به الواجب، أي بمفرده، هو واجب وفرض أن تحقق هذا التوحيد، لكنه لا يحصل به الواجب بمفرده، بمعنى لا يكون مسلما من أقر بالتوحيد الربوبية فقط، بل لا بد من الإيمان بتوحيد الإلهية وعبادة الله سبحانه. وبنحو ما قاله شيخ الإسلام قاله تلميذه ابن القيم قال: ولكن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في النجاة. إذن قال: ومع هذا، أي مع إيمانهم بتوحيد الربوبية، لم يدخلهم في الإسلام. هذا كما تقدم من كلام شيخ الإسلام، والأدلة على ذلك كثيرة في مقدمة القاعدة، أن الله أمر نبيه بقتلهم وقتالهم وغنم أموالهم واستحلال دمائهم وسبي نسائهم، لم يدخلهم في الإسلام، بل كفرهم الله سبحانه وسماهم مشركين، ولم يحرم دماءهم وأموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون. وهنا في ما سيأتي رد على من يقول: كيف تحكمون بالكفر والشرك لمن يقول لا إله إلا الله وهو يصلي ويصوم ويحج وغير ذلك من الأعمال؟ فالرد عليه أن الكفار الأولين كانت لهم بعض العبادات، كانت لهم بعض العبادات، ومع هذا لما صرفوا العبادة لغير الله كفرهم الله. فالأمر في صرف العبادة، فمن صرف العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، وإن صام وصلى، وإن صام وصلى. فالله جل وعلا بيّن أن الكفار لهم أعمال، قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بسبب إشراكهم وعدم توحيدهم وإفرادهم لله جل وعلا بالعبادة. قال: وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون، فيلبي ملبيهم فيقول: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا تناقض، يقول لا شريك لك إلا شريكا، ويعتمرون، فالمشركون الأولون كانوا يعتمرون ويتعبدون، أي لهم عبادات، ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم، هذا ذكر لسبب كفرهم. فمن تشبه بالكفار في أفعالهم وأقوالهم الموجبة لكفرهم كان حكمه حكمهم، هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لا يشهدون لله بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية ويقال الإلهية، لأنهما مصدران لألها، يأله إلهة وألوها، فتقول توحيد الإلهية وتقول توحيد الألوهية. هذا إذا أضيف لله سبحانه وتعالى، ويسمى بتوحيد العبادة. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وفي تعريف آخر هو إفراد الله جل وعلا بأفعال المكلفين، بأفعال الناس التي يتقربون بها إلى الله جل وعلا، من صلاة وصوم وحج وصدقة وغير ذلك. لا بد أن تكون هذه الأعمال لله سبحانه وتعالى. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالكفار الأولون لم ينكروا توحيد الربوبية، ومن أنكره كفرعون على سبيل التكبر والاستكبار، كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لهذا قال الله جل وعلا فيما خاطب به موسى فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لقد علمت، فعلم أن إنكار فرعون لربوبية الله جل وعلا أنه كان على سبيل التكبر والعناد. والكفار الأولون لم ينكروا توحيد الأسماء والصفات إلا في اسم الرحمن خاصة، قالوا وما الرحمن، وإنكارهم له كان على سبيل التكبر والعناد، وإلا فقد جاء اسم الله جل وعلا الرحمن في غير ما بيت شعري من أشعار العرب، دل أنهم يعرفون اسم الرحمن، وإنما أنكروه وجحدوه عنادا واستكبارا. وإنما الذي حصل الخلاف فيه بين الرسل وأقوامهم في توحيد الإلهية، في وجوب إفراد الله بالعبادة. ولهذا استنكر الكفار لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أترغب عن ملة عبد المطلب، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وكذا قال الله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإنما أنكروا توحيد الإلهية. وفي حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص بن وائل في قصة العاص قال أما إنه لو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه لنفعه ذلك، دل والمراد بالتوحيد هنا توحيد الإلهية. قال وهو أنهم لا يشهدون لله بتوحيد الألوهية، وهو أنه هذا تفسير من الشيخ رحمه الله تعالى لتوحيد الإلهية تفسير له ببعض أفراده، فالتفاسير لها أنواع، تفسير بالحد، تفسير بالثمرة أو الحكم، تفسير بالنوع والفرد. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى فسر وعرف توحيد الإلهية ببعض أفراده فقال وهو أي توحيد الألوهية أنه لا يدعى إلا الله. وقدم الشيخ رحمه الله تعالى الدعاء لأن أغلب شرك مشرك العرب كان في الدعاء، والدعاء هو الطلب، والله جل وعلا قد بين في كتابه أن الدعاء على قسمين، مسألة وعبادة. فالمسألة طلب ما ينفع الداعي في جلب منفعة أو دفع مضرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس يقول إذا سألت فاسأل الله، ودعاء العبادة وهي العبادات كلها لا يدعى إلا الله، كما قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولا يرجى إلا الله، والرجاء هو توقع وقوع الشيء المرغوب فيه وتأمله، إلا الله وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يستغاث بغيره. فالاستغاثة هي طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. الله جل وعلا قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ولا يذبح لغيره، والذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. قال سبحانه: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، فالذبح عبادة، فلا يجوز الذبح لغير الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي: لعن الله من ذبح لغير الله. قال: ولا ينذر لغيره. والنذر هو إلزام المكلف نفسه أمرا لم يوجبه الله عليه لغيره. وتفاصيل هذه العبادات وذكر التفصيل في الحكم يأتي معنا إن شاء الله تعالى في غير هذه الرسالة، وإنما نكتفي بالمثال لكل نوع من الأنواع. فقوله رحمه الله: لا يدعى إلا الله، فمن دعا الميت في جلب نفع أو دفع ضر أشرك مع الله غيره. وهكذا الرجاء الذي يرجو غير الله كرجائه بالله، أو أشد، كحال من يطمع في حصول مرغوبه من الميت. وهكذا الاستغاثة كأن يكون في شدة فيدعو وليه أو من يزعم فيه الولاية. ويمثل لهذا ما يحصل عند بعض الناس من دعاء عبد السلام الأصمر والاستغاثة به، فيقول مثلا: يا سيدي عبد السلام، أو يا سيدي فلان، أغثني وأنقذني. فهذا شرك بالله جل وعلا. وهكذا الذبح كمن يذبح للجن أو يذبح للأموات عياذا بالله رب العالمين. وكذا النذر يأتي إلى صاحب القبر مثلا ومن يعتقد فيه النفع والضر، فيقول: إن شفيت مريضي صمت أو ذبحت أو غير ذلك. ثم قال رحمه الله: لا لملك مقرب ولو كان جبريل عليه السلام، ولا نبي مرسل ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن غيرهما. وقلنا إن الشيخ رحمه الله تعالى ينص على الملائكة والنبيين لأن أغلب ما يتعلق به أهل الإشراك هو صلاح المدعوين. فإذا كان الرجل صالحا فليس معنى ذلك أن تعبده من دون الله، فهو صالح عبد الله فاعبد الله مثله إن كان صالحا. فمهما بلغ الرجل في الصلاح لا يكون معبودا. فالصالحون كانوا صالحين لما عبدوا الله رب العالمين، فبهم اقتدي، أي في الصلاح وفي عبادة الله وحده وفي البعد عن الشرك. قال: فمن استغاث بغيره فقد كفر، كما تقدم تمثيله. ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه هذا. أي أن الشيخ رحمه الله نص على الاستغاثة والذبح والنذر وكذا الدعاء، لأن أغلب ما يكون من شرك المشركين في هذه العبادات. وليس معنى ذلك أن نحصر الشرك في هذه الأفراد والأنواع، بل كل من صرف عبادة لغير الله فهو مشرك. والله جل وعلا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فبين أن من عبد غيره أنه كافر. الله جل وعلا حكم على كل من عبد غيره بأنه كافر مشرك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين أن عبادة غير الله شرك كائنا من كان. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فكفرهم الله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ثم حكم الله جل وعلا عليهم فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فبذلك تعلم علم يقين أن من صرف عبادة أو شيئا منها لغير الله جل وعلا فهو مشرك كافر. وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فالإله هو الخالق الرازق المحيي المميت السميع البصير العليم سبحانه وتعالى. إذن بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سبب كفر المشركين مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية ومع أن لهم عبادات من حج وعمرة ويتركون شيئا من المحرمات، مع هذا كله كفرهم الله وأمر رسوله بقتالهم حتى لا تكون فتنة، واستحل دماءهم وغنم أموالهم وسبى نساءهم وذراريهم، دل ذلك على أن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك، وإن صام وصلى وحج وتصدق وإن أقر أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت، لأنه بفعله هذا يكون قد خرج عن دائرة الإسلام. وهذا الأمر مجمع عليه بين العلماء، فترى في كتب الفقه ومذاهب العلماء، فمذهب المالكية يبوبون بابا حكم المرتد وباب الردة، وهكذا الحنابلة، وهكذا الحنفية، وهكذا الشافعية والظاهرية. فمن صرف العبادة لغير الله كفر بإجماع علماء الأمة، أي أن هذه المسألة ليست مسألة خلافية، وإنما أجمع العلماء. ودليل الإجماع ما تقدم من ذكر الآيات والأحاديث. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال لا نكفر إلا من أجمع العلماء على كفره، ثم ذكر صرف العبادة لغير الله جل في علا. فهذه هي القاعدة الثانية، اشتملت على مقدمة ونتيجة. فالمقدمة أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، ثم بين السبب الذي أوجب لهم الكفر وهو صرف العبادة لغير الله جل في علاه. فبذلك ترد على شبه أهل الإشراك اليوم الذين يحصرون الشرك في الربوبية، أو الذين يعرفون ويفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، أو الذين يقولون إن دعاء الأموات والاستنجاذ بهم ليس بشرك. فهذا كله يتحقق ويتبين من هاتين القاعدتين.